الثامنة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقرأ على حضراتكم نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تعلن مناقشة المقترحات التي قدمتها الأطراف المشاركة في مفاوضات رفع الحظر. إيران والكثير من دول العالم الإسلامي تحيي يوم العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. والاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح المعابر مع غزة جزئية. وإلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. قال مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية إننا لم نصل بعد إلى مرحلة يمكن أن نتحدث فيها عن وضع اللمسات الأخيرة على نص الاتفاق في فيينا. ونفى هذا المسؤول مزاعم صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وقال لا زالت المناقشات مستمرة حول بعض القضايا الهامة المتبقية. وأضاف أن فريق التفاوض الإيراني قدم آراءه البناءة إلى الطرف الآخر بهدف دفع المفاوضات إلى الأمام، وأن نتائج المفاوضات تتوقف على إرادة الجانب الآخر الذي لو اتخذ القرارات المناسبة فيمكننا إنهاء المفاوضات بسرعة. وكانت هذه الصحيفة قد زعمت إمكانية إعداد النص النهائي للاتفاق في فيينا خلال الساعات القليلة القادمة. يحيي الملايين في إيران والعالم ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من شهر محرم الحرام، وشهدت العاصمة طهران والمدن الأخرى مسيرات مواكب عزاء حاشدة في الشوارع والساحات العامة وإقامة المجالس في المساجد والحسينيات بحضور حشود كبير من الجماهير الحسينية. وفي العراق أعلنت العتبة الحسينية المقدسة دخول أعداد كبيرة من الزائرين ومن جميع أنحاء العالم من البلاد، لافتة إلى أنه منذ العام 2003 أي سقوط النظام السابق لم تشهد كربلاء المقدسة زخما كالعام الحالي. أكد زعيم حركة أنصار الله في اليمن أن الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية يحتم عليه الوقوف لموقف الإمام الحسين عليه السلام في رفض الخضوع والظلم. وقال السيد عبد الملك الحوثي في كلمة له بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام أن مصدر الخطر اليزيدي المعاصر هو أمريكا والكيان الصهيوني وعملاؤهما. ولفت الحوثي إلى عقدة الأمريكيين والصهاينة وخشيتهم من أن تكون أمتنا مستقلة ولا ترضى بالتبعية، ولذا فهم يسعون لتكون مطيعة وخاضعة لهم كي لا تقف عائقا أمام سيطرتهم عليها. وتطرق إلى دور علماء السوء لتبرير التطبيع مع الاحتلال والتبعية لأمريكا وتبريرها بمسميات دينية وبالتالي شرعنة كل أشكال الانحراف باسم الدين. وحول المسيرة الجماهيرية الحاشدة في اليمن أحياء لذكرى عاشوراء ونصرة للشعب الفلسطيني، نستمع لهذا التقرير.
هيهات من الذلة، هتافات صدح بها اليمنيون في ذكرى عاشوراء التي خرجوا رجالا ونساء لإحيائها بمسيرات شعبية حاشدة في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى نصرة لأبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وتجديدا للعهد بالوقوف في وجه الظلم والطغيان.
نحيي فاجعة كربلاء، نحييها ونحن واجه أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، ونقارع الظالمين والمستكبرين ورأس النفاق آل سعود والإمارات، وفضل الله سبحانه وتعالى ونحن على امتداد ثورة الإمام الحسين.
الحشود تفاعلت مع مظلومية الشعب الفلسطيني ونددت بالعدوان الإسرائيلي، وأكد اليمنيون أن كربلاء الأمس امتداد لمواجهة الحق والباطل في كل زمان ومكان، وأن ما يواجه القضية الفلسطينية اليوم من استبداد وانتهاك من دول الاستكبار والعدو الصهيوني صورة تعكس منطق الحق الثابت الذي سطرته عاشوراء والتمسك به لمواجهة التحديات وتحمل التضحيات مهما بلغت.
كربلاء العصر نشهدها في يمننا في هذا الزمان، وأيضا ما نشهده أو ما تشهده غزة في هذه الأيام من آلام وأوجاع نتيجة للاعتداء الصهيوني الغاشم عليهم وعلى قياداتهم وعلى المواطنون، وما نشهده في شاشات التلفزة كفيل بأن نكون مناصرين للإمام الحسين ولقضيته.
دم الإمام الحسين عليه السلام لم تذهب هدرا، والدليل على ذلك هو صمود هذا الشعب اليمني العظيم في مواجهة الطغيان وفي مواجهة العدوان. فكما ثار الإمام الحسين في وجه يزيدها، نحن نثور في وجه الآلاف من أمثال يزيد ومن يتولون اليهود والنصارى، نحن نثور في وجه إسرائيل، في وجه أمريكا.
الفعاليات تضمنت عددا من الكلمات المعبرة عن المناسبة، وشدد بيانها على أهمية استلهام الدروس من ذكرى عاشوراء لتبقى محطة تعبوية عظيمة تمنح الأمة القدوة والنموذج الفاعل للثبات على مبدأ الحق ومواجهة الطغيان وأدواته بعزم وقوة في أحلك الظروف وأصعب الأحوال.
أعلنت حكومة الاحتلال الصهيونية اليوم أنها أعادت فتح المعابر مع قطاع غزة جزئيا بدءا من الساعة 9 صباحا. وقال منسق عمليات حكومة الاحتلال في بيان أنه سيعاد فتح المعابر والعودة إلى حالة الروتين الكاملة وفقا لتقييم الوضع والهدوء الأمني في المنطقة على حد وصفه. من جانبها قالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أن الاحتلال أبلغها بإعادة فتح معبر بيت حانون الساعة 9 صباحا للمرضى والأجانب وفلسطينيي 48. يشار إلى أن فتح المعابر هو أحد الشروط التي فرضتها حركة الجهاد الإسلامي للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي سرى مفعوله مساء أمس. دانت حركة الجهاد الإسلامي تفجير الاحتلال منزلي أسيرين فلسطينيين في بلدة رمانة بجنين، واعتبرته تعبيرا عن إفلاس العدو. وقالت الحركة أن جريمة هدم المنازل عقاب جماعي بحق شعبنا وعوائلنا الكريمة، وأن هذا الإرهاب العلني لن يمنح كيان الاحتلال الأمان على أرضنا ولن يوقف معركة الدفاع عن كرامتنا وحريتنا. كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تحضير منظمة ما يسمى أو ما تسمى الخوذ البيضاء الإرهابية، فبركت مقاطع فيديو مزيفة لضربات جوية على المدنيين في إدلب لاتهام الجيش السوري والقوات الروسية. أعلن ذلك نائب رئيس مركز التنسيق الروسي اللواء البحري أوليغا جورافيليوف، وقال أن المركز تلقى تقارير بهذا الخصوص على أن تكون منطقة قطان بمحافظة إدلب هي المستهدفة. على صعيد آخر، استهدفت قوات التركية بالمدفعية نقطتين عسكريتين لميليشيا قسد المدعومة أمريكيا في قريتي الأمانة وجطل شمال الحسكة، كما قصفت بقذائف الهاون مخفرا حدوديا لها قرب قرية تل زيوان بريف القامشلي. جددت التنظيمة المسلحة في سوريا اعتداءاتها بالقذائف الصاروخية على بلدات ريف حماه الشمالي الغربي موقعة أضرارا مادية. وحسب مصادر محلية، أن التنظيمات المرتبطة بالاحتلال التركي والمنتشرة بريف إدلب اعتدت بعدة قذائف صاروخية على بلدة جورين بمنطقة الغاب في ريف حماه الشمالي الغربي. دافعت وزارة الدفاع الصينية عن قرارها بتعليق المحادثات العسكرية مع أمريكا احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبي الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع ووتشيان أن الجانب الأمريكي هو الذي بادر إلى خلق الوضع المتوتر الحالي في مضيق تايوان، ويتعين عليه تحمل المسؤولية الكاملة والعواقب الوخيمة لعمله. كتاب النشر عناوين الرئيسية. إيران تعلن مناقشة المقترحات التي قدمتها الأطراف المشاركة في مفاوضات رفع الحظر. إيران والكثير من دول العالم الإسلامي تحيي يوم العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح المعابر مع غزة جزئيا. إلى اللقاء بإذن الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
من دعاء للإمام الحسين عليه السلام عند ذبح ولده عبد الله الرضيع: هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى، اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح. إلهي، إن كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه، وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل. اللهم أنت الشاهد على قوم قتلوا أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله. ومن دعاء الإمام الحسين عليه السلام على جيش الأمويين الذين بارزوه وقاتلوه: اللهم أحبس عنهم قطر السماء، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأس مصبرة ولا يدع فيهم أحدا إلا قتلة بقتلة وضربة بضربة. ينتقم لي ولأوليائي وأهل بيتي وأشياعي منهم، فإنهم غرونا وكذبونا وخذلونا، وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ومن دعاء للإمام الحسين عليه السلام لما حمل ولده علي الأكبر على جيش الأمويين: اللهم كن أنت الشهيد عليهم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد صلى الله عليه وآله. وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه، اللهم فامنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. ثم تلا قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وصاح عليه السلام بعمر بن سعد: قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله، وصلت عليك من يذبحك على فراشك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على خير العمل حي على خير العمل الله
السلام عليك يا بارس أعظم ثبت الله السلام عليك يا بارس نوح نبي الله السلام عليك يا بارس إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت ببنائه وأنا خاف برحلي السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته
أنا شلتك سر في صدري من أبو حناك أصيح وأنا عشتك في خيالي أعثرت جرحك وطيح ما شفت مثلك تشظى وما شفت مثلك ذبيح يلي راسك راس يحيى ودمك دموم المسيح خلي يمسح على جبينك واغسل بدمعي دماءك وافتح الجرح في نحرك اسمع انصابك وساك يا حسافة ما حضرتك كان ذب روحي بداك أفني في دربك حياتي وادفن جروحي معاك معاك معاك
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين مستمعين الأفاضل سيداتي سادتي أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات نرحب بكم ونقدم لكم هذه الحلقة بمعية فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات فأهلا ومرحبا به في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك أخي الكريم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا على حضورك معنا سماحة الشيخ مستمعين الأفاضل سيداتي سادتي فاصل ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
مرحبا بكم ثانية أيها الأحبة أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتقبل الله أعمالكم ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات وهناك عدد من الأسئلة الشرعية سنوجهها لسماحة الشيخ وهو بدوره سيجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله سماحة الشيخ السؤال الأول يقول ما هو هل يجوز بيع وشراء النقود الورقية سيئة بمبلغ يزيد عن مقدارها يعني هناك نقود ورقية أو معدنية تباع في الأسواق يعني بمقدار يزيد عن سعرها الحقيقي هل يجوز ذلك أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للمعاملات القصد مهم جدا أنه الإنسان ماذا يقصد بالمعاملة أنه يقصد معاملة حقيقية أو يقصد الحيلة الشرعية للتخلص من الربا
الالتفاف على
التفاف على الحكم الشرعي.
نعم.
الالتفاف على الحكم الشرعي مرفوض عندنا نحن في الإسلام. أنا أولا أشير إلى قضية الالتفاف على الحكم الشرعي أولا،
مهمة هذه النقطة بالفعل.
ثم بعد ذلك أعود إلى سؤالكم الذي تفضلتم. نعم. به الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، احتالوا على الحكم الشرعي.
نعم.
الحكم الشرعي هو يمنع الصيد في يوم العطلة. طبعا كلمة السبت بين قوسين،
نعم،
السبت هي من السبات. السبات يعني النوم، الراحة.
نعم.
فالسبت هو يوم العطلة. السبت
هو يوم العطلة.
هو يوم العطلة. نحن يوم الجمعة عندنا عمل وعبادة.
نعم.
ليس فقط عمل، عمل وعبادة.
عبادة.
نعم. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الجمعة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. من خلال كلمة ذروا البيع يعني أن الناس في الأسواق تبيع وتشتري ويوم عمل عادي. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هما ترجعوا اشتغلوا. فقبل الصلاة وبعد الصلاة يوجد عمل. فاليوم الجمعة بالإسلام لا يعتبر يوم عطلة. العطلة هي السبت من السبات.
لطيف.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. كان حرام عليهم أن يشتغلوا في يوم العطلة، يصطادوا السمك حسب ما مذكور.
نعم.
في شأن النزول، فاحتالوا على الحكم الشرعي وحبسوا الأسماك من الخروج يوم السبت واصطادوها يوم الأحد.
نعم.
يعني أغلقوا مسير السمك، مسير الخروج، رجوع السمك، أغلقوه يوم السبت الذي لا يجوز لهم الصيد فيه، واصطادوا السمك يوم الأحد، حيلة شرعية للتخلص من الحكم الشرعي. فهنا على فرض السؤال الذي تفضلتم به، هناك إنسان يريد أن يشتري منك مالا بأكثر من سعره، عملة ورقية. يعني أشتري منك الألف دولار التي هي عملة ورقية، أشتريها منك بألف ومئة بعد شهر.
نعم.
أدفع لك أنه المبلغ الآن ألف، على أن تبيعني إياه ماذا؟ ألف ومئة بعد شهر.
نعم.
هذه من أجل التخلص من حرمة الربا. إذا كانت هناك فائدة عقلائية في شراء العملة الورقية أكثر من سعرها،
نعم،
فلا شك أن المعاملة صحيحة. مثلا في بعض البلدان من الأعراف عندهم، في أيام العيد، عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الغدير،
نعم،
يريد أن يقدم هدايا
بالفعل،
يأخذ أوراق نقدية جديدة غير مستعملة، يضعها في القرآن أو في مكان آخر قبل أن يأتي الضيف، وعندما يأتي الضيف يفتح القرآن ويقدم له الورقة النقدية التي جعلها هدية للشابة أو للشاب.
من التقاليد المعروفة في المجتمعات،
في بعض المجتمعات. نعم. هذه العادات موجودة.
طيب. نعم.
هذه الورقة النقدية الغير مستعملة أحيانا تباع بأكثر من سعرها بقليل. من أجل ماذا؟ لأنه هو تحمل عناء الذهاب إلى المكان المصدر لهذه العملة،
المصارف أو ما شابه،
واشترى كمية معينة، نقلها كذا، أتى بها. هناك فائدة ربما تعتبر منطقية مقبولة لبيع هذه الورقة النقدية بأكثر من سعرها. لكن أما أنه غير مهم بالنسبة لي نوع الطبعة، وأحيانا الطبعة أيضا تختلف.
نعم.
عندما تكون طبعة قديمة ربما يشك الناس في نسبة التزوير فيها، وربما لا يرغبون بشرائها ويريدون أن يشتروا مثلا نسخة جديدة من العملة. هذه كلها أمور مقبولة. الممنوع هو التهرب من عملية الربا، هذا هو الممنوع المرفوض.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ على هذه الأجوبة الشاملة والأمثلة الجميلة التي أيضا علمتنا أن أسواق الجمعة أيضا لها خلفية في الاستحباب أيضا. شكرا جزيلا لك يا سماحة الشيخ. مستمعينا الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم ثانية أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ المعدل الإبراهيمي، هناك أيضا سؤال يقول: ما هو المقدار المرخص فيه من الربح في بيع السلع؟ هل هناك يعني فعلا مقدار مرخص أو مقدار متعارف عليه في الأرباح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلع الأساسية التي لا يستغني عنها الإنسان في حياته اليومية مثل الخبز مثلا،
نعم،
أو الرز، المواد الغذائية الأساسية، الزيت،
الزيت، نعم، الزيت.
هناك أشياء الإنسان لا يستطيع أن يعيش
قوت الغالب
أحسن، فهذه الأمور ينبغي مراعاة النسبة القليلة التي للأرباح التي فيها بمقدار ما يكفي البائع لمؤونة نفسه. لا ينبغي المتاجرة بأمور كهذه بأرباح باهظة جدا. أما على العكس، الأشياء المضرة والناس تبيعها وتشتريها وكذا، مثل ماذا؟ مثل السجائر، التدخين، الدخان، السجائر،
نعم،
هذه السجائر لو حملها الإنسان 10 أضعاف ومئة ضعف ومئتي ضعف أنا أؤيده بهذا الحكم. لماذا؟ كلما أصبحت غالية أكثر كلما قل استهلاكها، الناس عندئذ تستحيف إنفاق الأموال عليها. ولهذا تجد بعض الدول طبعا من القوانين الوضعية تسمح بلا حدود أنه على مثل هذه الأمور، مثلا بعض الدول التي تبيح مثلا المشروبات الكحولية وكذا، يقولون حملها ما تريد، فيبيعوها بأثمان غالية جدا، حتى ماذا؟ ينصرف الناس،
نعم،
عن الرغبة فيها، يتركوها،
يقل الإقبال عليها،
يقل الإقبال عليها، نعم. فإذا أصبحت عندنا مواد،
نعم،
ضرورية وواجبة تحتاجها الناس بشكل عام، هي قوت الناس اليومي،
نعم،
هذه لا ينبغي استغلال حاجة الناس من أجل طمع وبشع وجشع البائع، نعم، يحتكر أو كذا، لا يجوز الاحتكار فيها،
نعم.
وعلى العكس هناك أشياء مضرة في المجتمع والناس تعلم أنها مضرة وتبيعها وتشتريها، فهذه يحملها ما يريد.
هناك أيضا سلع جمالية نستطيع القول،
ها، أشياء جمالية كمالية،
نعم،
طبعا أنه جانب الفن والراحة النفسية من جزء من
الأشياء،
أي نعم، أنه ربما تعتبر للبعض هي حاجة،
نعم،
هو يحتاج إلى هذه الأمور، لكن في هذه الأمور لا ينبغي أن تصل الفوائد إلى حد الإجحاف بحيث أنه يعتبر نوع من الظلم. المجتمع عندما يجحف أحدهم بالآخر عندئذ الحياة لا تطاق، لأنه حاجة الإنسان إلى الآخرين أكثر بكثير من، لو نظرنا إلى المعاملات بشكل عام، إذا إنسان عاش في مجتمع جشع لا يطيق الحياة فيه
بالفعل،
لأنه لأبسط شيء يريد أن يشتريه يجد هناك نوع من الظلم ونوع من الإجحاف، لا ينبغي أن يصل إلى حد الإجحاف في بقية الأمور.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: تباع الطوابع البريدية بسعر أغلى من ثمنها في المعاملات التجارية، مثلا الطابع المسعر ب20 ريال يباع ب25 ريال، فهل هذا البيع صحيح؟
الطوابع هي يعني تعتبر، إذا نعتبرها أنه كسلعة من السلع لنفترض، نعم، أنه هي تستعمل كوسيلة لدفع ثمن نقل الشيء من مكان إلى مكان آخر يعتبر هكذا، أو ربما أنه لما يحمل من رمزية معينة هذا الطابع أو كذا. فهذه الطوابع إذا بيعت تعتبر كسلعة كبقية السلع غير الضرورية أو الضرورية أحيانا في مسائل النقل، لكن بيعها وشراؤها لا بأس به حتى لو كان بأكثر من سعره المتعارف لا بأس به. لكن إذا دخلت في مجال الربا ومن أجل التهرب من الربا فعندئذ هنا يقع الإشكال، وكما ذكرت لكم الآية الشريفة التي تحدث عن أصحاب السبت الذين احتجزوا الأسماك يوم العطلة وأخرجوها من الماء في اليوم التالي.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: إذا تم بيع وشراء صفقة ما بمبلغ معين ولكن اتفق الطرفان على أن يضيف المشتري مبلغا على الثمن فيما لو دفع صكا مؤجلا، يعني عندما يريد أن يشتري من خلال صك أو بدفع صك أو شيكا يجب أن يضيف على المبلغ الأولي كثمن للصفقة، فهل يجوز يعني لهما ذلك؟
سؤال جيد جدا، وهذا غالبا ما يحصل لدى أصحاب المحلات
بالفعل.
عادة إن يقول لك أن هذه السلعة نقدا هكذا
نعم.
وبالأقساط هكذا
أو بالشيك شيء آخر يعني سعر آخر.
طريقة البيع هنا أيضا مهمة، طريقة البيع أيضا مهمة. إذا اتفق على بيع السلعة قال لك أنا أبيعك هذه بعشرة، فقلت له الآن لا يتوفر لدي المال الكافي عندي خمسة فيقول لك أعطني الخمسة
وخذ السلعة،
خذ السلعة الآن
نعم.
وأعطني بعد ذلك بعد شهر مثلا ستة، يعني أصبح المجموعة 11، السلعة قد تم بيعها بعشرة وأخذ 11 مقابل التأخير. إذا كانت هذه الزيادة من أجل التأخير الحاصل فهذا هو الربا، هذا الربا بطريقة ثانية بطريقة أخرى. لكن إذا كان من البداية يقول لك إذا دفعت لي مالها الآن نقدا بهذا المبلغ بعشرة، هي بعشرة إذا تدفع المال نقدا الآن فورا، لكن إذا أردت أن تعطيني المال بعد شهر فأنا لا أبيعها بعشرة أبيعها بـ11. في هذه الحالة توجد احتمالات أنه بالتالي المال لا يسدد، البضاعة أنه يحصل لها شيء، فهو يجازف في إعطاء البضاعة، يتحمل هذه المجازفة من أجل أن يبيعها بسعر أكثر. ففي هذه الحالة ربما أنه لا إشكال في ذلك والله أعلم.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ، بارك الله بكم وطيب الله أنفاسكم، شكرا جزيلا. والشكر موصول لكم أيضا مستمعين الأفاضل. سيداتي سادتي نستودعكم الله وإلى اللقاء.
شيد والنشد يلتهب جمرة داير، يا ستار صيح ويا يا ستار، هذه كربلاء هاي هذه كربلاء، وين المخيم صاير، والرايل بالحد منشورة، والرايل بالحد منشورة هلا، والرايل بالحد منشورة، والرايل بالحد منشورة أخبرايك يلتناشد والقلب مجمور، أخبرك يلتناشد والقلب مجمور، جمرة ظلم وجت عشر بعاشر، حرقت خيام روعة حرام هدمت دور، والراية قنطر راعيها
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن نسير معا في التعرف على فقرات دعاء السمات الشريف بما ورثناه عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين من نصوص تبين لنا ذلك، وكما فصلها أيضا علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة: وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء، ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف. وهذا مقطع آخر يبتدئ التوسل بوسيلة أخرى وإن ذكرت في المقاطع السابقة. فالتوسل بالاسم العظيم الأعظم مر في التوسل الأول الذي ابتدأ الدعاء به، والتوسل بالمجد الإلهي مر في التوسل السابع، ولكنهما يتكرران معا في هذا التوسل، إلا أن فيه فرق، فهو يشابه التوسل السابق بأنه يتكلم عن وصال إلهي ينظر به الله سبحانه إلى عباده. وفي التوسل السابق تحدثت الفقرات عن ذلك، ولكنها خصصت الكلام بموسى عليه السلام دون غيره. أما في هذا التوسل فالفقرات تتحدث عن وصال إلهي مع عدة من أنبيائه وفي أماكن مختلفة. وباعتبار أن حديثنا السابق الذي مر تناول الفقرة الأولى، لذا سوف يكون حديثنا في هذا اللقاء عن معنى هذه الفقرة ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف، أي وبمجدك الذي تجليت به لإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف. ومعنى من قبل أي من قبل موسى وهارون عليهم السلام. وفيه إشارة إلى قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. ومعنى رشده هو الفهم والبصيرة كما تشير إليه بعض الآيات المباركة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أما معنى الخلة التي وصف إبراهيم بها فقد فسرتها جملة من الروايات، ففي تفسير علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام إن إبراهيم عليه السلام أول من حول له الرمل دقيق، وذلك أنه قصد صديقا له بمصر في قرص طعام فلم يجده في منزله، فكره أن يرجع بالجمل خاليا فملأ جرابه رملا، فلما دخل منزله خلى بين الجمل وسار استيحاء منها ودخل البيت ونام. وفتحت سارة وإذا بدقيق أجود ما يكون، فخبزت وقدمت إليه طعاما طيبا، فقال إبراهيم عليه السلام: من أين لك هذا؟ فقالت: من الدقيق الذي حملته من خليلك المصري. فقال: أما أنه من خليلي وليس بمصري، فلذلك أعطي الخلة. فشكر الله وحمده وأكل. ومعنى مسجد الخيف يقال الخيف والخيف كما يستفاد من كتب العلماء. قال الشيخ عباس القمي في كتابه سفينة البحار: الخيف من حضر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، وإنما سمي مسجد منى بالخيف لأنه بني في خيف الجبل، والأصل مسجد خيف منى فخفف بالحذف. روي عن هذا المسجد أنه صلى فيه 1000 نبي، فيستحب فيه 6 ركعات في أصل الصومعة كما تذكر ذلك الروايات الشريفة. أما هذه الفقرة من الدعاء الشريف فإنها تكشف لنا عن وصال إلهي مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. إن مسجد الخيف تشرف بهذا الوصال بين جبار السماوات والأرض وبين عبده إبراهيم، وهذا المعنى هو الذي يؤيد الرواية السابقة التي أخبرتنا أن مسجد الخيف صلى فيه 1000 نبي، والصلاة هي معراج المؤمن، هي وصال المؤمن مع الله سبحانه وتعالى. هذه الفقرات تبين لنا أن هذه الأماكن نالت الشرف والذكر والتأكيد عليها لأنها كانت ظرفا ومحلا جمعت فيه الوصلة الإلهية مع عباده، وكان لهم بهذا الوصال شرف التوجه الإلهي إليهم، أن الله سبحانه وتعالى نظر إليهم فشرفت هذه النظرة هذا المكان فكان مباركا، لذا يقدم في الذكر ويستحب فيه أن تقام العبادات والطاعات والصلوات كما نقلنا في رواية سابقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أي طلعت من الخيمة الحازي لا يتصيح يا حسين، طلعت من الخيمة الحازي لا يتصيح يا حسين، ذوبت قلبي خايفة تبقى بألم عين، ذوبت قلبي خايفة تبقى